التغطية على الدول المستقلة بأنه انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدولي، أكد أن الخطوة الأمريكية دليل واضح على عدائها للتطور والتقدم ورفاهية الشعب الإيراني. استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا روسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما رحبت كل من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مؤكدتان دعمهما سياسة طهران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المناقشات مع نظير الروسي فلاديمير بوتين جيدة ومثمرة للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة لكي تنتهي الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب في تغريدة أنه في هذه اللحظة بالذات آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي وفي وضع سيء وضعيف للغاية، مضيفا أنه طلب من بوتين أن يتم إنقاذ حياتهم. ويوم أمس قال بوتين أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، مشترطا أن يؤدي ذلك إلى سلام طويل الأمد ويزيل أسباب الأزمة. وحول مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية تابعوا هذا التقرير.
تفاؤل حذر يخيم على مسار المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رسالة للرئيس دونالد ترامب بشأن مقترح واشنطن حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسيتم عقب هذه الرسالة تحديد توقيت المكالمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي حسبما أعلن الكرملين. تأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لكن بشرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد ومعالجة جذور الصراع. واعتبر بوتين أن الهدنة قد تفيد كييف في بعض الأحيان، لا سيما في خضم التقدم الروسي الحالي في منطقة كورسك، ورأى أن وقف القتال المؤقت قد يشكل فرصة للجانب الأوكراني من أجل التقاط أنفاسه ورص صفوفه.
أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأمريكيين، وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب ومناقشة الأمر معه سأحدد الخطوات المقبلة بشأن الهدنة المقترحة بناء على ما يحققه الجيش لجهة طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية.
على المغلب الأوكراني اعتبر الرئيس فلوديمير زيلينسكي تصريحات نظيره الروسي بشأن مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة في الحرب تنطوي على التلاعب والتسويف، واتهم زيلينسكي نظيره الروسي بالعمل على رفض المقترح الأمريكي، معتبرا أن بوتين يخشى من أن يقول بشكل مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد مواصلة الحرب.
لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب. نحن لا نحدد الشروط التي تعقد أي شيء، روسيا تقوم بذلك.
من جانبه أكد ترامب أن موقف الرئيس الروسي واعد تجاه موقف إطلاق النار، وأنه تلقى إشارة جيدة من موسكو لافتا إلا أن الوفد الأمريكي بحث مع الأوكرانيين في جدة الأراضي التي ستتخلى عنها كييف بموجب التسوية.
ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على فلسطينيين بحي الزيتون جنوبية مدينة غزة، وذلك خلال جمعهم الحطب في محيط مدرسة صبحة الحرازين. كما سبق ذلك إصابة 3 آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ومساء أمس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما واستشهد طفل أثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي شجاعية شرق مدينة غزة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية. وفي مدينة القدس دخلت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الاعتكاف به، فيما أدى نحو 80,000 صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد وباحاته وعلى الحواجز وسط إجراءات مشددة. وفجر اليوم شن عشرات المستوطنين هجوما كبيرا بحماية قوات الاحتلال على منطقة جنوب نابلس وأضرموا النار في ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن احتراق 3 منازل ومركبتين، فيما منعت قوات الاحتلال الناس من إسناد سكان المنطقة. أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا رفضه لإعلان الدستوري الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مؤكدا أنه يمثل خطوة أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة. وأعرب المجلس عن مفاجأته وخيبة أمله بالإعلان الدستوري، وقال أنه جاء بعيدا من التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، محذرا من أن ذلك يعمق الأزمة بدلا من حلها. ورأى المجلس أن هذا الأمر يستوجب موقفا مسؤولا من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية للعمل على إعادة النظر في الإعلان على نحو يحقق التعددية السياسية والقومية. استنكر أهالي بلدة حضر بالجولان السوري المحتل زيارة مشايخ دروز إلى فلسطين المحتلة، معتبرين أن إسرائيل لم تحرص يوما على حقوق الأقليات وتستغل الزيارة لزرع الانقسام. وقال الأهالي أن إسرائيل تسعى لاستخدام الطائفة الدرزية لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري، وأنهم لم ولن ينسون جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهل الجولان والضفة وغزة، مؤكدين أن هؤلاء المشايخ الذين زاروا الداخل المحتل لا يمثلون إلا أنفسهم. ختاما العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف ادعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. أربعة شهداء في غزة ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين بالضفة الغربية. والمجلس الكردي السوري يرفض الإعلان الدستوري ويعتبره استئثارا بالسلطة وترسيخا للأحادية. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. مستقبل دمشق المظلم محور حديثنا في هذا اللقاء. ب بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة اثنان أربعة ثلاثة واحد. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. نعم أحبتنا الكرام، يمكنكم التواصل معنا المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب، وكذلك الاتصال على الهواء مباشرة للمساهمة في هذا اللقاء. حدث وحوار مستقبل دمشق المظلم، تطورات في سوريا، تطورات مهمة ليس فقط لسوريا بل للمنطقة كلها، وبالتالي نحن كلنا معنيون بهذه التطورات. أولا حرصا على سوريا نفسها، هذا القطب الأصيل في عالمنا العربي والإسلامي وهذا الركن الركين، وكذلك حرصا على المنطقة كلها، لأن هذا المخطط المشؤوم يستهدفنا جميعا وليس فقط سوريا، وسوريا هي الحلقة التي يشتغل فيها الآن هذا المخطط من أجل الإيقاع بها ومن أجل إسقاطها في دوامة هذا المخطط. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة الكرام. المساهمة الأولى حول هذا الموضوع من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أكيد مستقبل دمشق مظلم. لماذا؟ أولا وقوعه تحت السيطرة الصهيونية واقتطاع جزء آخر من أراضيه وفقده القرار السيادي. اثنين، أصبحت سوريا مقر ميليشيات متعددة كما هو الحال في ليبيا، زائد وضعها الاقتصادي أصبحت تتسول على أبواب البنتاغون ودول غنية أخرى وإجبارها إلى الانجرار إلى معسكرات كامب ديفيد. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أخرى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن دمشق ينتظرها مستقبل مجهول، خاصة بعد أن سيطرت الجماعات التكفيرية الأمريكية عليها وتوغلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والتركية وغيرها في داخل مدينة دمشق، حيث تكالبت الدول على دمشق حاضرة الشام. لذلك نتمنى أن تولد مقاومة إسلامية جهادية حقيقية لتحرير دمشق وكل سوريا من أوباش العالم. في برنامج حادث وحوار إذا عطها العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ومساهمة أيضا من الأخ حسان حمية من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم، إن حاضر سوريا وماضي سوريا ومستقبل سوريا هو قاتم، بل أشد قطامة من اللون الأسود القاحل. لذلك فإن الذين يسيطرون على الأرض هم أشبه بالهمج الرعاة ينعقون وراء كل ناعق، ليس لهم مبدأ وليس لهم دين وليس لهم عقيدة، إنما مبدأهم وعقيدتهم هو الذبح على الهوية. وما حصل في الساحل السوري أكبر دليل على أن هؤلاء الناس همج رعاة لا يمتون للحقيقة بصلة، ولا يمتون للإسلام بصلة، ولا يمتون للعقيدة بصلة، إنما يمتون إلى ابن تيمية الذي حلل ذبح الآخرين الذين لا يؤمنون بفكرته. وهذا ما يحصل في سوريا، أن فكرتهم هي الوحيدة وليس لأحد آخر عليه أن يتكلم بما يملي عليه عقيدته ودينه وشرعه. لذلك أن سوريا ستقسم إلى عدة أقسام ولا عدة دول ولا عدة محافظات، والمحافظات ستصبح دول. نعم، سوريا سيكون مستقبلها مستقبل قاتم أسود كالليل. لذلك علينا أن نتوقع منها كل شيء. والذي حصل في الساحل السوري جعل الجرح عميق بين السوريين، لأن استعانوا بالإيغور واستعانوا بالشيشان واستعانوا بالملل الأخرى التي تذبح على الهوية والتي لا تؤمن بعقيدة الآخر. هذه سوريا أيها الأخوة والأخوات ضاعت من الشرق الأوسط وضاعت من العروبة، وعلينا أن نفكر ماذا سنفعل في المستقبل مع هذه الدولة الهجينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حميمي جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
شكرا للأخ حسان من لبنان.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعم، نواصل متابعة رسائلكم. الأخ ثائر الأسدي من العراق كتب في رسالته لنا: بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في الساحل السوري انكشف الوجه القبيح لهذه الزمرة الإرهابية التي تسلطت على سوريا، المتصدر بالدين والذي لمعته وجملته الأنظمة الشمولية الدكتاتورية كنظام أردوغان والأمريكي المتغطرس وبعض العرب الطائفيين. والآن بدأت الكثير من دول المنطقة والعالم أخذ موقف من هذا النظام الطائفي الإرهابي الذي يقتل أبناء وعوائل شعبه بهذه الوحشية، فكيف للدول أن تبني معه علاقات ثنائية؟ حقا أن مستقبل دمشق مظلم ولا تعرف نتائجه التي بنيت على القتل والاستباحة. شكرا من الأخ ثائر للأخ ثائر الأسدي من العراق. وسامة أخرى وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق، نستمع.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار: لابد لليل أن ينجلي، ولابد للخير أن ينتصر، وكلنا نعرف أن هذه الأزمات قد مرت مرارا وتكرارا في بلدي العراق وفي كثير من يعني على سبيل المثال أنه الأنظمة والانقلابات الدموية والقتل الذي مر بالعراق لم يمر ببلد آخر، والشاه ونظام الشاه في إيران وما فعل الشاه وما فعلته الأنظمة في أنظمة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية. إذن هذا كله يدل على أن مستقبل سوريا إن شاء الله ليس بمظلم، وهي يعني الروايات تذكر أنه في يعني هذه ربما تكون علامات أو تكون ما شابه ذلك، بأنه تتقاتل ثلاث فئات كلها تدعي أنها على حق. ربما يعني هذه من علامات أو ربما يعني من ما شابه ذلك، فيعني نرى أحيانا أنه تتحقق، ربما تتحقق هذه العلامات، نحن لا نقول تتحقق، نقول ربما يعني هيك يعني مجرد تخيل. فإذا هو فعلا مستقبل مظلم، لكن يعني ما باليد حيلة. هذا ما يعني لطالما حذرنا منه وقدمنا الغالي والنفيس من أجل لا يحدث، ولكن يعني ماذا نفعل، هكذا جرت الإرادة. نتمنى أن يكون على خير لكل الضعفاء. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مستقبل دمشق المظلم، نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. كيف ترون مستقبل المشهد السوري الدامي وهذه التطورات المحزنة والمؤسفة فيه؟
طبعا ما يجري في سوريا اليوم هو مؤلم ومحزن، ودخلت سوريا في هذا النفق المظلم في موضوع يعني زيادة التحديات والضغوط على الشعب السوري ومنعه من الاستقرار، في ظل وجود حكومة ليس من أولوياتها إلا السيطرة والحكم والاستئثار بالسلطة، وعدم يعني الرضوخ لمطالب الشعب في موضوع الأمن والاقتصاد والاستقلال والوحدة. ما زالت مهتمة في السيطرة على السلطة وخصوصا في العاصمة، وهي تريد إسكات كل الأصوات المعارضة أو الأصوات التي ممكن أن تشكل تهديدا أو ضرب الأقليات التي يعني هي بالأساس شريك أساسي في موضوع يعني بناء الدولة وبناء مستقبل سوريا. اليوم هناك كلام في السياسة وفي الإعلام يختلف تماما عن الكلام والعمل الميداني التطبيقي في موضوع المجازر، في موضوع ملاحقة الأقليات، ضرب العلويين في الساحل السوري، ومنعهم من أن يكون لهم أي وجود سواء مادي أو معنوي أو سياسي. وبالتالي يعني هذه الأزمة الكبيرة التي دخلت فيها سوريا لا يوجد من عقلاء يعني اليوم ليديروا الأزمة أو ينهوا هذه الأزمة، بالرغم من الكلام المعسول والكلام الذي يقال كل يوم بأنهم يريدون وحدة سوريا، يريدون يعني بناء دولة، يريدون يعني أن يكون هناك عدالة في المجتمع وأن يكون هناك تكافؤ الفرص بحسب على الأقل ما ادعوا في موضوع الإعلان الدستوري المؤقت والذي يعني سيستأثر به الجولاني، يستأثر بالسلطة وبالقرار السياسي بالمؤسسات بدون أي مشاركة من قبل المكونات السياسية والعرقية والمذهبية والطائفية، وهذا بطبيعة الحال سيزيد صب الزيت على النار في داخل سوريا إذا ما همشت القوى السياسية الأساسية والأقليات والمكونات، لا سيما المكونات اليوم التي أصبحت رافضة لهذا المشروع الجديد الذي لا يبنى على أساس المساواة والعدالة، مشروع يعني الجولاني ضمن مركزية القرار والذي تحول إلى دكتاتور جديد بظل تنصيبه لنفسه رئيسا لهذه السلطة المؤقتة، واليوم يعني يحاول أن يأخذ الشرعية من خلال الإعلان الدستوري، أيضا يضيف لنفسه صلاحيات واسعة يعني لا يستطيع أحد أن يحاسبه في ذلك. هذا أدى إلى رفض المكون الكردي لهذه الوثيقة، وأيضا العودة عن الاتفاق الذي أبرم بين مظلوم عبدي وأبو محمد الجولاني، وأيضا الدروز اليوم اعترضوا على هذا السلوك السياسي في إدارة الدولة والحكم والحكومة من خلال توصيف يعني رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ الهجري عندما قال بأن هذه يعني حكومة متطرفة ظالمة لن تعطي حقوق للأقليات ولا تسمح بالمشاركة السياسية، وهي توغل أكثر فأكثر في مسك القرار في داخل سوريا. وهذا مما يحتم الذهاب بسوريا إلى الانقسام والمشاكل والمزيد من الفوضى والمزيد من الحروب، لا سيما الحرب الأهلية التي سوف تبقي سوريا في إطار خطر التقسيم في ظل يعني توزع موازين القوى والسيطرة الجغرافية للكثير من القوى السياسية بدون توافق سياسي، بدون أي حوار سياسي، بدون أي مفاوضات بين مكونات الشعب السوري، أكيد الفوضى هي ستكون البديل، وهي المرحلة التي ستسود في سوريا.
نعم. طيب، هناك من يقول دكتور علي بأنه يعني ما يجري في قضية أحداث الساحل هي بمثابة انتقام للفترة التي مضت، والتي كان أهل الساحل هم الذين بحسب رأي هؤلاء طبعا يحكمون سوريا، يقصدون مثلا الطائفة التي كان ينتمي لها الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي يعني هذه مرحلة انتقام وأحداث ستمر ولن تستمر. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا يعني كل الدول مرت في مراحل تبدل النظام السياسي، ولكن حافظوا على الشعوب، حافظوا على المكونات السياسية، وإن تبدل القرار السياسي وتبدلت موازين القوى، ولكن يعني من العقلانية بمكان أن يلجأ من يحكم بشكل جديد ويحاول أن يسيطر على سوريا اليوم، يجب أن يحكم بعقلية استيعاب الجميع وليس بروح الانتقام، بروح التشفي وضرب المكون أساسي. لا يمكن القضاء على مكون أساسي ويشطبه من المعادلة بهذه السهولة في إطار الإبادة الجماعية أو الإجرام والقتل على الهوية والخطف وما إلى ذلك من يعني ضرب مكون أساسي، وبالتالي هذه مسألة ستؤسس إلى مرحلة يعني الحرب الأهلية، أو كل منطقة تريد أن تحمي نفسها بنفسها في إطار الحكم الذاتي وفي إطار حماية المكون لنفسه، والدعوة إلى حماية دولية، والدعوة إلى حمل السلاح، والدعوة إلى يعني دعم هذا المكون بأي وسيلة من الوسائل. وبالتالي إذا كانت الحكومة ليست جادة في حماية شعبها بغض النظر من هو المكون الحاكم في المرحلة السابقة، لابد أن يكون هناك يعني محاولات إلى نوع من يعني الحوار والنقاش والمصالحة الوطنية على أسس جديدة في إطار الحكم، وعدم إلغاء أي طرف، وبالتالي يكون هناك نظام سياسي يتضمن الجميع سواء كانوا العلويين أو الدروز أو الأكراد أو السنة أو مذهب أهل البيت في داخل سوريا، كل ذلك بطبيعة الحال يجب أن يشمل الجميع إذا كانت هذه الحكومة المؤقتة جادة فيما تطرح بأنها سوف تقوم بوحدة سوريا باستيعاب كل الأديان وحماية كل الأديان واستيعاب كل القوى السياسية. لذلك بهذه العقلية لن تبنى سوريا الجديدة كما يدعون، إنما هو تكرار لفشل كانوا يظنون بأن هناك مشاكل سابقة، بأن هناك نظام مجرم، بأن هناك سابقا بما يدعون طبعا أن هناك استئثار بالسلطة، وإذا بهم يقومون بنفس الأدوار بنفس الأعمال وبإجرام أكبر في هذا الموضوع. بالتالي ماذا تغيرت سوريا؟ ماذا حصلت سوريا من وراء هذا التغيير في النظام؟ لذلك اليوم يعني الشعب السوري العلوي اليوم في الساحل يعني يتحمل مسؤولية، هو كبش محرقة اليوم يتحمل تضحيات كبيرة جدا في ظل الانفلات، في ظل الفوضى، في ظل يعني هذا الإجرام الذي تقوم به عصابات هيئة تحرير الشام والعصابات المنضوية أيضا التي تتحكم.
طيب طيب دكتور علي، بيضون النظام السوري يحاول أن يعني يلقي باللوم على يعني كليشة فلول النظام السابق، ويؤكد أنه سيحاسب المقصرين ولهيئة تحقيق ولجان تحقيق وما إلى ذلك. إلى أي مدى ترى في ذلك جدية لدى النظام السوري؟
يعني يحاول النظام السوري الجديد أن ينقذ نفسه اليوم من خلال ادعاءات بأنه يقاتل فلول النظام، ولكن ما نشاهده اليوم بالوقائع بالأدلة، وخصوصا هناك لجان تحقيق اليوم وهناك مؤسسات دولية تراقب وتعلم جيدا ما يجري، وهناك أدلة بالصور والبراهين أنهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ولا يقتلون إلا المدنيين، ولا يوجد أي شخص قتل سواء في الشارع أو في المنزل يحمل بندقية أو سلاح، وبالتالي هذا يعني ادعاء كاذب بأنهم يقاتلون فلول النظام لكي يغطوا على الجريمة، وهذه أصبحت يعني ادعاءات ممجوجة لا يمكن التصديق بها في ظل هذا العدد الكبير من يعني الضحايا التي تسقط ويقال اليوم أن أكثر من 10,000 ضحية، وهناك تقارير جديدة تقول بأن هناك يعني بين المختطفين ويعني القتلى والجرحى أكثر من 30,000، وبالتالي يعني هذا الموضوع لا يمكن أن يكون ضمن إطار معركة عسكرية واضحة أو معروفة، إنما هذا قتل بدم بارد كما شاهدنا في موضوع الذبح، في موضوع الأطفال، في موضوع قتل النساء في بيوتهن، وهذه مسألة أصبحت حقيقة واقعية. ولكن هناك توزيع أدوار اليوم، بأن السلطة السياسية تقول بأنها ستحمي الشعب وبأنها ترفض الأعمال الإجرامية أو الانتقام والتشفي، ومن جهة أخرى ترسل وتعطي قرارات لهؤلاء العصابات بالدخول إلى المناطق الساحلية ويعني إجراء نوع من الإبادة الجماعية وزيادة الإجرام والضغط على هذه الطائفة يعني في الساحل السوري، من أجل يعني سلخها عن الواقع السوري وعدم يعني قدرتها على المشاركة السياسية في إطار يعني التهجير، في إطار منعها من أن تكون مكون أساسي في داخل سوريا، وبالتالي الادعاء بأنهم قضوا على حلول النظام وعلى الضباط والعسكر الذين كانوا يعني في النظام السابق. هذه مسألة بطبيعة الحال يعني لا يمكن تبريرها ولا يمكن تمريرها في ظل يعني اليوم الرأي العام الدولي والدول الغربية هي مسلطة الأنظار على سوريا اليوم وما يجري فيها، لأن سوريا لم تنتقل إلى المرحلة الاستقرار والهدوء وبناء نظام ديمقراطي، إنما ذهبت إلى فوضى، وهذه الفوضى ما زالت يعني ولادة للعمليات الإجرامية، وأيضا يعني تكرار مشاهد أخرى مرتبطة كالحالة الأفغانية والحالة الليبية التي إلى الآن ما زالت تعيش الفوضى في ظل تغيير النظام السياسي، وبالتالي لم تبني نظام سياسي جديد، لأن حجم التناقضات وحجم الانتقامات التي تحصل وحجم توزع النفوذ في الجغرافي والسياسي والأمني في البلاد، وأيضا التدخل الخارجي يعني لأن هناك مصالح دولية كبيرة جدا سواء إقليمية أو دولية في سوريا ما زالت هي التي تمنع من الاستقرار والمصالح الوطنية ويعني بناء نظام سياسي جديد تستفيد منه تركيا، يستفيد منه الكيان الصهيوني في موضوع الأطماع التاريخية في جنوب سوريا، في الجولان، في المرتفعات، في بناء نظام سياسي موالي، في بقاء سوريا مقسمة لكي يستفيدوا من هذا الانقسام والتقسيم لكي يبرروا وجودهم في الاحتلال.
أحسنتم. اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار مستقبل دمشق المظلم، محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:41 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نتابع حديثنا مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت حول التطورات في سوريا. دكتور علي، لا شك يعني هناك من يعتقد بأنه لا شك أن أمريكا ستوقع بالنظام في سوريا وزعيمه الجولاني أو الشرع عاجلا أم آجلا، وهو الآن يعني بشكل أو بآخر يمثل أداة، عندما ينتهي وقت هذه الأداة ينقضي وقتها سيتم التخلص منها. هل توافقون هذه القراءة للمشهد السوري؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستقرار للدول العربية والإسلامية لكي تبقى مصلحتها وسياستها والأجندة لها قائمة، وهي تكرر اليوم ما فعلته في جمهورية مصر العربية في العام 2011 عندما أتت بحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، وجاءت بالإسلاميين إلى الحكم وزجتهم في مشكلة كبيرة جدا مع النظام في مصر، وبالتالي من ثم انقلبت على محمد مرسي وزجت به في السجن. وهي تكرر هذه الأفعال في أكثر من دولة. اليوم مع سوريا أتت بالإسلاميين أو الإسلام السياسي أو العصابات التي تدعي بأنها تحمل الإسلام لكي تصل إلى الحكم وتدمر الأنظمة المستقرة أو تخلق استاتيكو جديد، يعني مرتبط بأن يعني هذه الدول لن تبقى بمعزل عن التقسيم، بمعزل عن يعني الخضات الأمنية والبلبلة والاضطرابات. لذلك هي تبدأ بالهجوم من خلال هؤلاء المسلحين والعصابات المسلحة لتهز الأنظمة عندما تسيطر لمرحلة معينة، من ثم تستبدل هؤلاء وتلقي بهم جانبا وتأتي بالطاقم السياسي الذي سيحكم الدولة الجديدة بعدما أسقطت الأنظمة فيها في إطار من نوع من الدعم والثبات والاستقرار. وهذا ما ستفعله في سوريا، سوف تنحي الجولاني فيما بعد بحجة بأنه غير مقبول دوليا، بأنه يعني لديه صبة إرهابية، بأنه النظام السياسي الذي سوف ينشئه نظاما ذات طابع إسلامي لا يمكن قبوله في الوضع العربي والإسلامي في المنطقة ولا على مستوى الغرب، بأن يكون هناك مظاهر غير مقبولة. هم يريدون أنظمة على شاكلة الأنظمة العربية الموجودة كالأردن ومصر والسيسي والإمارات وغيرها، فبالتالي الأنظمة التي يعني تكون ذات طابع إسلامي هي تستخدم فقط للاختراق والبلبلة والفوضى، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تأسيس نظام كما يحلو لأمريكا بعد ذلك، من أجل أن تقول بأنني دعمت الطرح الشعبي الطرح الإسلامي، ومن ثم أنتم لم تستطيعوا أن تحكموا وأنتم فشلتم وأنتم غير مقبولين لا داخليا ولا إقليميا ولا دوليا، وبالتالي يجب أن تسقطوا أو تذهبوا إلى بيوتكم وتتولى أمريكا وحلفائها بالإتيان ودعم طبقة سياسية معتدلة أو علمانية من أجل الحكم ضمن أجندة أصبحت واضحة ومعروفة بأنها تدعم هذه الأنظمة لكي تتحالف مع الكيان الصهيوني ولا تكون جزء من يعني محور يعني الصراع العربي الإسرائيلي أو محور المقاومة.
نعم.
وبالتالي هذه المسألة متوقعة أن لا يدوم أبو محمد الجولاني طويلا في هذا الحكم، لأنه في ظل هذه المجازر وفي ظل هذه الاضطرابات وفي ظل الصبغة الإسلامية المباشرة لن يكون مقبولا لا دوليا ولا على مستوى المنطقة، وخصوصا أن بعض الدول العربية تخشى من تكرار هذا النموذج في بلدانها، لا سيما في الأردن وفي مصر وفي السعودية وفي الإمارات، وسوف تبدأ هذه الدول بالتشويش على نظام محمد أبو محمد الجولاني أحمد الشرع وتعمل على إسقاطه، وهناك مؤشرات بأن هناك أعمال ومؤامرات أو هناك يعني أعمال مرتبطة بإضعاف سلطة الجولاني ومنعه من الاستمرار لكي يتم استبداله بشخصيات أكثر وسطية أكثر اعتدالا أكثر مقبولية بين الدول، وهذا كله يجري يعني في ظل عدم قدرة هذا النموذج على تحقيق الاستقرار. إلى الآن 4 أشهر لم يحصل هناك استقرار ولا كلمة جامعة ولا مؤتمر وطني ولا يعني دستور موحد، حتى موضوع الاتفاق الذي حصل بين قسد ويعني السلطة السياسية المؤقتة لأبو محمد الجولاني يعني في ظل الإعلان الدستوري سقط وفشل وتراجع. الدروز اليوم غير راضين عن هذا الدستور المؤقت.
نعم دكتور علي، دكتور علي عذرا على قطع كلامك، لكن ما دمت ذكرت الدروز، يعني هذه القضية أصبحت الآن بحد ذاتها يعني على ما يبدو أنه يريد لها أن تكون بشكل أو بآخر يعني محرك باتجاه آخر للساحة السورية. الكيان الإسرائيلي اليوم يرفع لواء الدروز ويدعي الدفاع عنهم وأنه لن يسكت على الظلم بحقهم وما إلى ذلك. ماذا وراء ذلك برأيك؟
طبعا الكيان الصهيوني يرغب بأن ينشئ حالة سياسية، حالة شعبية، حالة دينية متضامنة ومتحالفة معه في منطقة عازلة، في منطقة يعني قريبة من الحدود مع الجولان، غير معادية، يدعمها، تكون هي بوجه السلطة المركزية في دمشق. وبالتالي الدروز اليوم إذا كانوا مشاركين في النظام السياسي في دمشق لن يحظوا بموقع أساسي ومشارك فعال في السياسة السورية، بينما الآن بظل الدعم الإسرائيلي اليوم هم سيحظون بدعم وحماية عسكرية وسياسية واقتصادية. شهدنا اليوم ذهاب وفد من المشايخ الدروز إلى الكيان الصهيوني، أيضا هناك يعني محاولات لفتح فرص عمل للدروز في داخل الكيان الصهيوني، هناك حماية جوية، حماية عسكرية، يعني إنشاء دولة درزية في هذه المنطقة تكون حاجزة ما بين سوريا الأساسية والكيان الصهيوني، تكون بمثابة يعني جيش لحد لبناني، يعني كما كان جيش لحد موجود في منطقة عازلة في حزام الأمن في جنوب لبنان. أيضا يريدون إنشاء في هذه المنطقة العازلة يعني دولة تحمي الكيان الصهيوني، تكون بمثابة أكياس دفاع وأكياس رمل عن الكيان الصهيوني، تكون بأدوار ووظائف سياسية، ثقافية، أمنية، عسكرية. وبالتالي يعني الكيان الصهيوني يبرر وجوده في ظل هذا التحالف في المنطقة التي احتلها بحجج بأنه يدعم مكونات متحالفة معه، وأن الدروز الموجودين في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة أيضا يتضامنون مع الدروز الموجودين في جنوب سوريا. وموضوع يعني هذه الدويلة مرتبطة أيضا بالممرات الأساسية التي يحاول إنشاؤها الكيان الصهيوني من خلال الدولة الدرزية المزمع يعني إقامتها ودعمها في إطار السيطرة على المنطقة العازلة باتجاه الحدود العراقية وصولا إلى الفرات والمنطقة المرتبطة بشمال سوريا. وهذه خطط استراتيجية ما زال يعمل عليها العدو الإسرائيلي بأن يضعف السلطة المركزية في سوريا، وأن تكون الدولة الدرزية هي أقوى من السلطة المركزية، وتهدد السلطة المركزية في دمشق بأن هذه الدولة الدرزية الجديدة هي محمية إسرائيلية، ممنوع يعني الضغط عليها، ممنوع محاربتها، ممنوع إضعافها أو إسقاطها. وبالتالي يعني إسرائيل اليوم ترسم حدود إضافية لنفوذها وسيطرتها في داخل سوريا، وبالتالي يعني اللعب على مسألة التقسيم، لأن مسألة التقسيم ستعطي فرص إضافية للكيان الصهيوني في قدم المزيد من الأراضي في جنوب سوريا تحت حجج دعم الدروز أو مصالح استراتيجية أو المرتفعات الأساسية. وبالتالي هم يضغطون باتجاه التقسيم ليبرروا احتلالهم في جنوب سوريا.
طيب، هناك سؤال مهم ربما يتبادر إلى الكثيرين الآن، يعني المشهد السوري من حيث التنوع هو ليس ببعيد كثيرا عن المشهد في تركيا، يعني هناك 15 مليون علوي في تركيا، أيضا هناك تنوع قومي، تنوع طائفي في تركيا. لماذا تدخل تركيا بهذه القوة في هذا المشروع عبر بوابة سوريا اليوم، وهي بحسب رأي الكثيرين بأنها مستهدفة درجة أولى بمشروع التقسيم في المنطقة؟
طبعا هي تحاول يعني أن تثبت نفوذها في داخل سوريا، لا سيما على موضوع الاقتصادي، على موضوع السياسي والهيمنة في سوريا ومسك القرار في سوريا. أيضا هي تريد من خلال هذا التدخل وبقوة منع إقامة دولة للأكراد في هذا الموضوع، لأن هذه الدولة التي يعني يريد الأكراد إقامتها ممكن أن تؤثر على موضوع داخل التركي وتحريك أكراد تركيا، وأن يكون هناك مشاكل حدودية باستمرار في هذه المنطقة. لذلك تركيا تحاول أن تفرض واقع من السيطرة والنفوذ، وتكون هي لها الدور الأساسي في صياغة نظام جديد، تحاول أن تدمج يعني الأكراد في النظام السياسي، وخصوصا بعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين الأكراد والحكومة المؤقتة، وبالتالي اليوم يعني يحكى أنه سقط هذا الاتفاق، وأن الأكراد ما زالوا مصممين على أخذ حقوقهم أو حصة أكبر في النظام السياسي في سوريا، لكي يتنازلوا أو يقبلوا بالمشاركة أو بالتسليم السلاح أو بالدمج في القوى العسكرية والأمنية السورية. لذلك قد يكون هناك مرغبات من قبل تركيا للأكراد للاندماج أكثر في داخل سوريا في نظامها الجديد، لكي يتركوا حلم إقامة الدولة المستقلة الكردية التي بطبيعة الحال لن تكون مقبولة تركيا. ومع العلم أن أيضا في جزئية معينة أن هناك علويين في سوريا يعانون من الاضطهاد، وهذا من الممكن أن يحرك العلويين في داخل تركيا ويضغطوا على حكوماتهم بعدم القبول بإقامة الإبادة والمجازر ضد هؤلاء العلويين. يعني أيضا من مصلحة تركيا أن لا تذهب بعيدا في موضوع الضغط على العلويين في سوريا، لكي لا يتحرك العلويون في داخل تركيا وتحصل هناك مشاكل إضافة للمشاكل المرتبطة بالأكراد. وهذه مسألة يعني قد تنقلب على تركيا بلحظة زمنية وسياسية ما، بأن هناك انفجار سيحصل في داخل تركيا بالانسجام وبالارتباط مع ما يجري في شمال سوريا مع الأكراد، لأن هناك حملة عسكرية كبيرة جدا وعمليات قتل يومية للأكراد من قبل الآلة العسكرية التركية، وأيضا سماح تركيا بما يجري في جنوب في الساحل السوري ضد العلويين أيضا من شأنه أيضا أن يضر بالواقع الداخلي لتركيا إذا ما تحرك العلويون أيضا في هذا الموضوع. وأيضا عدم استقرار بشكل عام، عدم استقرار سوريا إذا ظلت الأحداث والمشاكل والحروب وتطورت إلى حرب أهلية، بطبيعة الحال أول الخاسرين ستكون تركيا في هذا الموضوع، لأن عدم استقرار سوريا ستتأثر به تركيا كثيرا، وأيضا سيتأثر به محيط سوريا كثيرا الدول المجاورة، فضلا عن تأثر الدول الغربية والأوروبية عندما يحصل هناك هجرة بكثافة كما حصل في بداية الأزمة السورية إلى الدول الأوروبية. لذلك الجميع اليوم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الأوروبيين، حتى الدول العربية المحيطة، يجب أن يساهموا في إخماد النيران في داخل سوريا، لكي لا تنتقل هذه النيران إلى بلدانهم، إما بالهجرة، إما باللجوء، إما بانسحاب هذا النظام السياسي الجديد إلى بلدانهم، وتتأثر يعني القوى السياسية والفصائل الإرهابية والناس الذين يؤيدون هذا النظام.
نعم، وبرأيكم يعني في ظل هذه التطورات وكقراءة للمشهد كلية، يعني بأي اتجاه يسير هذا المشهد؟ الساحة السورية ومعها الإقليم بأي اتجاه يسير؟ أولا الساحة السورية ثم المنطقة.
يعني الساحة السورية هي اليوم هي نقطة الاستهداف، هي ساحة المعركة، هي ساحة الفوضى اليوم بطبيعة الحال مهددة باستمرار الأزمة. إن لم تحصل الحرب الأهلية إنما ستحصل انقسامات بظل كل طرف يريد أن يحافظ على وجوده في ظل هذا التهديد الكبير. الدروز سيحافظون على وجودهم والمطالبة بمكاسب سياسية في النظام الذي ممكن أن يعني يتم بناءه. أيضا الأكراد في نفس الموضوع، العلويون اليوم في ظل هذه الهجمة الشرسة يعني يطالبون ب يعني الدعم الخارجي وبالحماية الخارجية وبأن يكون هناك دعم كبير وإنشاء مقاومة، كما يعني تم إنشاء لواء درع يعني الساحل بإطار حماية الدروز وحمل السلاح. وبالتالي يعني الحرب الأهلية أو الفوضى داخل سوريا سيمتد طويلا، سيكون يعني مشابها لما جرى في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي. لم تستطع القوى السياسية التي وصلت إلى الحكم أن تبني نظاما يوحد الجغرافيا، يوحد الشعب، يكون هناك استقرار، يمنع التدخل الخارجي. أيضا في سوريا مشهد مشابه في ظل هذه الفوضى، المدى الزمني غير معلوم، مستقبل سوريا غير واضح في ظل هذه الفوضى، في ظل هذا يعني الإجرام الذي يحصل، بظل عدم جدية في بناء نظام سياسي يوحد الشعب السوري، يوحد الجغرافيا، يمنع الاحتلال، يمنع التقسيم، وبالتالي ستكون سوريا في مهب الريح فيما لو استمرت هذه الفوضى وهذه الحروب وهذه التجاوزات في حرمان الأقليات على الأقل من وضعهم السياسي والحماية. وهذا بطبيعة الحال برسم المجتمع الدولي، برسم المجلس الأمن، برسم الدول الفاعلة، وأيضا برسم الدول العربية وجماعة الدول العربية التي تنظر إلى الأزمة في سوريا وكأنها مشكلة بسيطة يعني، ودولة تنهار ولا تحرك ساكنا. وهذه من المفارقات العجيبة، أن النظام الإقليمي العربي اليوم غير قادر على يعني ضبط الانهيار في دولة وهي عضو في جامعة الدول العربية.
نعم،
على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الخارجي اليوم ما زالت سوريا هي محط أطماع الجميع، ويعني تنازع على الأرض في سوريا، تنازع على المصالح، على المكاسب الاقتصادية والثروات، سواء من أمريكا وإسرائيل وتركيا. الدول العربية اليوم لا تستطيع أن تفعل شيئا، يعني قمة القاهرة التي حصل لم تعطي أي فرصة في أن توجه الأمور في موضوع سوريا.
شكرا،
يعني بطبيعة الحال فشل عربي واضح.
نعم، شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار مستقبل دمشق المظلم. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة منه، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم وكرمها، والسلام عليكم ورحمة الله.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف الدعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. أربعة شهداء في غزة ومستوطنون يحرقون ثلاثة منازل ومركبتين بالضفة الغربية. والمجلس الكردي السوري يرفض الإعلان الدستوري ويعتبره استئثارا بالسلطة وترسيخا للأحادية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قالت الخارجية الإيرانية أن فرض وزارة الخزانة الأمريكية الحظر على وزير النفط الإيراني محسن باكنجات دليل على الخداع وزيف ادعاءات البيت الأبيض باستعداده للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإجراءات الأمريكية للتأثير في التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة. وفيما وصف بقائي إدمان أمريكا على سياسة الحظر والضغوط على الدول المستقلة بأنه انتهاك وتهديد